أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في القاعدة التي نقل الإجماع عليها، وهي أن وهي قاعدة الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح. وذكرنا في الدرس السابق أنه أن المراد بالجمع هو الجمع العرفي الذي يقبله العرف، والذي يرجع بالنتيجة إلى الظهور، يعني أن نلائم بين ظهوري الدليلين فنرفع التكاثف والتعارض بينهما. ولا يراد بالجمع في القاعدة هو الجمع كيفي، الجمع التبرعي الذي لا قاعدة فيه ولا يرجع إلى العرف المحاوري ولا يرجع إلى الظهور إلى الملائمة بين الظهورين، بل إنه جمع غير منضبط، غير منضبط تماما، لا قاعدة فيه ولا ولا ضابط فيه. المصنف ذكر بالأمس أن القاعدة المدعاة لو كانت تشمل حتى الجمع التبرعي سوف لا يبقى هناك أي تعارض في الحقيقة، وسوف تنتفي الحاجة إلى أخبار العلاجات السندية، سوف لا نحتاج هذه الأخبار، لأنه سوف لا يبقى تعارض، لأنه بإمكان الإنسان أن يلائم وأن يرفع التكاذب بين أي كلامين بنحو التبرع وبنحو الجمع الكيفي. عليكم السلام. هذا كان دليل، وهو دليل جيد. ثم استدل المصنف بدليل آخر عبر عنه بأنه دليل برهاني، حصر فيه صور التعارض في أربع صور. هذه الصور الأربعة ذكرنا بالأمس منها، ذكرنا صورتين. الصورة الأولى هي صورة أن يكونا مقطوعي الدلالة مضموني السند، وقلنا أنه مع القطع بالدلالة لا يمكن الجمع، لا الجمع التبرعي ولا حتى الجمع العرفي، لأنه إذا كان هناك قطع بالدلالة لا يمكن التصرف بالدلالة حينئذ، فهذه الصورة خارجة. الصورة الثانية التي ذكرناها بالأمس عكس الصورة الأولى، وهي أن يكونا مضموني الدلالة مقطوعي السند، وقلنا بالأمس أنه لا يمكن التلاعب بالسند حينئذ لأنه قطعي. نعم، التصرف سيكون بالدلالة، والدلالة إن رجع التصرف إلى الظهورات العرفية فهو جيد، وإن لم يرجع إلى الظهور العرفي وإلى أصالة الظهور فلا دليل عليه، بل هو تصرف كيفي باطل كما تقدم بالأمس. الصورة الثالثة هي التي توقفنا عندها، قال المصنف وإن كانت الثالثة هي أن يكون أحدهما قطعي الدلالة ظني السند والآخر بالعكس قطعي السند ظني الدلالة. لاحظوا هنا في هذين المتعارضين كل واحد فيه جانب قطعي غير موجود في الجانب الآخر، في الأول السند قطعي أما الدلالة فظنية، في الثاني بالعكس الدلالة هي القطعية والسند هو ظني مثلا. هنا إذا أردنا أن نتصرف بين هذين الدليلين المتعارضين فلا بد أن نتصرف فيما هو ظني من أحدهما حتى يتلائم مع الدليل الآخر، فنأتي إلى الدليل الذي يكون قطعي السند ظني الدلالة، هذا يمكن التصرف فيه من جهة دلالته، أما من جهة سنده لا يمكن التصرف فيه لفرض أنه قطعي كما في الآية القرآنية، إذا كان آية قرآنية لا يمكن القول بأن سندها كذا ونعتبرها غير واردة، إنما إذا كان هناك تصرف فسوف يكون التصرف في دلالتها باعتبار أن الدلالة هنا ظنية. ذكرت بالأمس أن معنى التصرف بالدلالة هو شنو معناه أننا لا نأخذ الكلام على ظاهره، بل لا بد من المصير إلى خلاف الظاهر، فحتى نلائم بين هذا الدليل وبين ذاك الدليل الذي يكون قطعيا في دلالته، لا بد أن نتصرف في هذا الدليل من جهة دلالته، فلا نأخذ هذا الظاهر على ظهوره، ولا نأخذ هذا الكلام على ما يستفاد منه أولا وبالذات، بل لا بد من توجيهه بما يتلائم مع تلك مع ذلك الدليل الذي يكون قطعيا في دلالته. هذا احتمال. الاحتمال الأول كان شنو؟ أنه نتصرف في ظهور ظني الدلالة قطعي السند، نتصرف في ظهور ظني الدلالة، يعني جانب الدلالة نتصرف فيه بأن نحمله على خلاف ظاهره. الاحتمال الثاني أن نتصرف في ظني السند بالآخر، الدليل الآخر هم بيجي نقطة ضعف وهي أن سنده ظني، فنتصرف في سنده هذا الظني. لماذا؟ في مقابل الدليل الأول، الدليل الأول كان قطعي السند وإن كان ظني الدلالة، لكن هذا الدليل الثاني هو نعم ظني السند. إذا كان ظني السند، إذا ما اشتبهت، إحنا فرضنا الأول شنو؟ فرضنا الأول قطعي مثلا الدلالة ظني السند. إذا فرضنا هذا هو الأول، خلنا نفترض مثال جديد، ألف هو قطعي شنو نفترضه مثلا قطعي السند، فإذا لا نتلاعب بسنده، ما نقدر نتلاعب بسنده، ظني الدلالة مثلا، هذا ألف ظني الدلالة خلنا، فإذا أمكن أن نغير شيئا نغير في جانب دلالته. باء بالعكس، شو يكون دلالته قطعية وسنده مثلا ظني، مع غض النظر عن كون ألف وباء، الفكرة هكذا أنه إذا نحن يدور تصرف بين إما أن نتصرف في ظني الدلالة أو نتصرف في ظني السند، يعني أقصد في الجانب الظني من أحدهما، مو كل واحد في جانب ظني جانب قطعي، فنأتي لألف نقول له شنو الجانب الظني الذي فيك يا ألف، يقول أنا مثلا ظني الدلالة، نقول له إذا لو أمكن لنا أن نتصرف فسوف نتصرف في شنو في دلالتك، حتى معنى التصرف في الدلالة هو تغيير هذا الظاهر وعدم الاعتبار بما يظهر منه حتى يتلائم مع الدليل الثاني الذي يكون قطعي الدلالة، أو أن نتصرف وين في السند من ظني السند حتى يتلائم مع شنو مع قطعي السند الذي هو موجود في الجانب الآخر. ما هو معنى التصرف في ظني السند؟ كيف نتصرف في ظني السند؟ الجواب من جهة السند، التصرف يكون بطرح الدليل ورفض الدليل وعدم الاعتبار بصدوره أصلا، فنقول ظني السند لأنه عارض قطعي السند فظني السند ليس بحجة وهو مرفوض وهو باطل مثلا، فلا نعتبر أن هناك دليلا أصلا قائم في قبال قطعي السند، بل هو دليل واحد باقي وهو منه قطعي السند ظني الدلالة، نأخذ به بعد ما كنت عارض. هذا احتمال. فملخص الكلام، نحن إما أن نتصرف بأصالة الظهور من الدليل الذي يكون شنو ظني شنو دلالة أحسن، أو نتصرف في أصالة حجية السند في الدليل الذي يكون ظني السند. واضح شلون؟ فيدور الأمر بين هذا التصرف وبين ذاك التصرف. إن قلت فلنرجع إلى المرجحات السندية، سيأتي إن شاء الله أن هناك مرجحات سندية، خذ بالأشهر، خذ طلبا بكذا، ترجح سند أحد الروايتين على الرواية الأخرى. إن قلت هذا يحل المشكلة، أجابك المصنف بأن المرجحات السندية لا تجري مع الفرض القطعي بسند أحدهما. نحن نقطع أن ألف هو قطعي السند، ألف هو قطعي السند، باء من جهة السند شنو قطعي أو ظني ظني، بعد شنو تجري مرجحات؟ المرجحات ما تجريها، لأن معنى قطعي السند أنه لا يحتمل أن سنده كاذب. آية قرآنية مثلا، تعارضت الآية القرآنية مع خبر الواحد، أكو داعي تقول خلنا نأخذ بالأشهر؟ ما أقول أشهر، هي الآية القرآنية بعد قطعية السند. واضح؟ فالمرجحات السندية تنفع هنا ولا تنفع؟ لا تنفع أبدا، لأن المرجحات السندية تريد أن تسقط سند أحدهما من دون تعيين، وهو شنو اللي يكون مطابق للقاعدة الأشهر وكذا. لا، احنا ما نحتاج الأشهر، هناك دليل سنده قطعي لا يمكن التلاعب به. فملخص الكلام أن المرجحات السندية هنا غير جارية، فماذا سنفعل؟ نفعل، يحتمل أننا نجمع جمعا تبرعي، جمعا تبرعيا، ويحتمل أن يكون الجمع جمعا عرفيا. يقول المصنف: الجمع العرفي بأن نحمل ظني الدلالة على قطعي الدلالة. ها شلون؟ هذا نجي للدليل الظني الدلالة، نقول له أنت لابد أن تلائم، يعني نتصرف بما نتصرف بظهوره، بس هذا التصرف الذي يكون تصرفا مقبولا عند العرف، كما لو حملنا هو مثل كما لو كان الدوران بين الخاص والعام. فأنت اسأل العرف، اسأل أي عاقل من العقلاء، أقول له إذا تعرف هناك خاص وهناك عام، افترض أن العام قطعي الدلالة، العفو الخاص، افترض أن الخاص قطعي الدلالة، ماذا ستفعل؟ يقول: واضح، أنا إذا تأكدت من أن الخاص وارد فلا بد أن يكون التصرف في العام. كما لو قال لي: ألست قد قلت لك أكرم العلماء؟ أنا الآن أقول لك قولا واضحا وهو نص في المطلوب: لا تكرم الفاسق أيا كان، أيا كان، لو كان نبيا الفاسق لا تكرمه. هو واضح كلام، نص هذا هو شيء، خاصة إذا ما احتملت باحتمالات. أقول له: متأكد؟ يقول: متأكد، لو كان الفاسق نبيا يحرم عليك إكرامه. قلت: هذا أكيد. فبعد أعرف أنه مراده بأكرم العلماء شنو ما عدا الفساق مثلا، واضح، لأن الدليل الثاني نص المطلوب، وهذه مسألة ما يحتاج إلى تكلفة، ولا مسألة كما ذكرت لكم مسألة عرضية ويراجع. نحن أصل أصالة الظهور لما رجعنا به حجية أصالة الظهور، قلنا أن نحاكم به العقلاء، سيرة العقلاء. فإذا كان هذا الملاك في حجية أصالة الظهور، فالعقلاء أيضا يقولون بأنه الخاص أن العام يحمل على الخاص فيما تصادم العام مع الخاص. فيقول المصنف: إذا كان هناك جمع عرفي بمعنى أن نحمل أحدهما على الآخر، ياهو أحدهما، نحمل ظنية الدلالة على قطعية الدلالة، يعني شنو؟ نلائم الظني، نتصرف في الظني من جهة دلالته، نتصرف في الدلالة الظنية حتى تتلائم مع الدلالة، مع الدلالة القطعية. يقول: إذا كان أكو تصرف فهو التصرف الصحيح. أما إذا لم يكن هناك تصرف بهذا المستوى، يعني بمستوى أن يكون العرف، إذا لم يكن العرف يحكم بأن هذا الدليل من جهة دلالته القطعية صالح للتصرف في ذاك الدليل الذي يكون ظني الدلالة، يعني ماكو صلاحية. شنو احنا قلنا؟ انه كيف تكون هذه الصلاحية؟ تكون هذه الصلاحية بالرجوع إلى العرف وإلى تصرفات العرف، لأن سيرة العقلاء هي ملاك وحجية أصالة الظهور وحجية وخبر الواحد، وكثير من الأمارات كانت حجة بلحاظ سيرة العقلائية. فمرة خاص وعام، والخاص والعام للعقلاء يحلون المشكلة، يقولون يحمل العام على الخاص، ومرة لا، مو خاص وعام، هناك نوع من أنواع التباين بينهما، تباين لا يوجد عام وخاص، من قبيل صلي الجمعة وصلي الظهر، زين صلي الجمعة وصلي الظهر، وكل واحد منهم شنو يعني يدعي أن الصلاة الواجبة في هذا اليوم هي هذه الصلاة لا غير، نفي بعض الصلاة. فهنا ماذا سنفعل؟ إن قلت نرجح قطعي الدلالة على ظني الدلالة بين الاعتبار قطعي وظني، ماذا سيجاب هذا الذي استشكل؟ نقول له: أنت لم تلاحظ الجانب الآخر في ظني الدلالة. افترضوا أن الدليل أن الدليل الذي دل على وجوب صلاة الجمعة كان قطعيا في دلالته، ولكنه ظنيا من جهتي سندي، نقطة ضعف عليه تحسب. الدليل الذي يقول وجوب صلاة الظهر لا غير وإن كان ظنيا في دلالته لأنه قطعي من جهة سندي. فأنت إذا استعجلت وقلت لنحمل أو لنتصرف في قوله تجب الظهر، لا بد من التصرف فيها بأن نقول واجب الظهر ما عدا يوم الجمعة، لا بد من نتصرف فيها لأنها ظنية الدلالة. أقول لك أنت إذا تصرفت في ظنية الدلالة لأجل قطعية الدلالة فإنك أيضا بطريقة أخرى رجحت ظنية السند على شنو؟ على قطعية السند. أنت بين كماشتين كما يعبرون، من جهتين لا بد أن تلاحظ أن هذا قطعية السند، ومن جهة لأنك إذا نعم إذا رجحت جانب ظني، إذا رجحت جانب قطعية الدلالة فرجحته على ماذا؟ رجحته على قطعية السند. وملخص الكلام لا بد أن تلاحظ كل الجانبين، هنا قطعية من جهة ظني من جهة، هنا قطعية من جهة أخرى ظني من جهة أخرى. ما هو الترجيح؟ هل ترجح أصالة السند على أصالة الظهور؟ إذا رجحت أصالة السند على أصالة الظهور بمن تصرف؟ وين يكون التصرف؟ بالدلالة. أحسنتم، إذا رجحنا أصالة الظهور على أصالة السند يكون التصرف وين؟ بالسند. هل هناك مرجح؟ قلنا إن كان هناك مرجح عرفي بها ونعم، أما إذا لم يكن هناك مرجح عرفي مثل إيش مرجح عرفي؟ كالخاص والعام. أما إذا ماكو خاص وعام تباين فلا دليل على هذا الجمع، مع غض النظر عن مثالي، هسه مثالي قد يكون من قبيل الجمع العرفي، لا مع غض النظر افترضوا مثال مو من هذا المثال يجوز يقبل الجمع العرفي، لكن افترضوا مثالا مثل ما ذكرت بالأمس منه معاوية كافر ومعاوية مسلم، ما شلون تجمع بيناتهم؟ تقول لا كافر قبل كذا، يعني مجرد أنت تأتي بجمع من عندك تريد قدر المكان أن تجمع بينه، يقول لك لا هذا تصرف، أول دلالة تصرف، إما تصرف في سند ذاك أو تصرف في دلالة هذا، والنتيجة راح يدور الأمر بين ماذا؟ بين إما أن تلغي أصالة الظهور أو أن تلغي حجية السند في أحدهما، وكل واحد منهما يحتاج إلغاؤه إلى الدليل، ولا دليل هنا في المقام. يقول المصنف ملخص الكلام في هذه الصورة، إن وجدنا جمعا عرفيا مقبولا يرجع إلى ملاك أصالة حجية الظهور وهو الجمع الذي يكون مستندا إلى العرف فبها ونعمة، وهذا الجمع لا يخفى عليكم هو جمع بالتصرف بأصالة الظهور في أحدهما والدليل عليه هو سير العقلائي مثلا بها ونعمة، وإن لم يوجد مثل هذا الجمع فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، يا هما أحدهما لا ترجيح لأصالة الظهور على أصالة السند أو بالعكس، فحينئذ يتساقطان يتعارضان فيتساقطان، يستحكم التعارض نسقط قطعية السند من جهة دلالته. شو يعني نسقطه من جهة دلالته؟ يعني الآية القرآنية شو نقول؟ مو نقول الآية القرآنية محرفة، لا نقول دلالتها مو واضحة مجملة من جهة دلالته، ما راح ناخذ منها شيء، هذا الحكم ما راح ناخذ منه. وذاك الدليل اللي يكون شنو؟ ظني السند نسقطه من جهة سنده، فبالنتيجة يكون لابد أن نرجع في الحكم إلى غيرهما. شنو غيرهم؟ إما الأصول العملية أو أي دليل آخر موجود. هذا قال وإن كانت الثالثة فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مضمون السند لأنه الظني فيتصرفون به، وبين التصرف في ظهور مضمون الدلالة، التصرف في مضمون السند بإلغائه والتصرف في مضمون الدلالة بشنو بصرفه عن ظاهره. قال أو طرحهما معا، نعم في سند كذا أو طرحهما معا شلون؟ لأنه قلت لنا هذا ما نأخذ به من جهة دلالته وهذا ما نأخذ به من جهة سنده. قال فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور الآخر تعين ذلك، إذا أكو هناك تصرف عرفي تعين لأنه يرجع إلى أصالة الظهور كما أوضحت، إذ يكون ياهو ليكون ها؟ منو ليكون مقطوع الدلالة يقصد، إذ يكون مقطوع الدلالة قرينة على المراد من الآخر حينئذ يعني حين كونه يقبل بحسب العرف، هذا من عند حينئذ، إذ يكون قرينة على المراد من الآخر فيدخل بحسبه في الظواهر التي هي حجة، ونحن قلنا أنه ملاك حجة الظواهر هو السيرة. وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية كما لو كان هناك تباين وكان العرف لا يرون جمعا من هذا القبيل. واضح العرف لا يرى جمعا من هذا القبيل. يقول ما نعرف شيء، عندنا خاص وعام مطلق ومقيد، بس ايش طريقه ما عندنا جمع، فماكو دليل من بناء العقلاء. فان تاويل الظاهر بحسب التبرع، فان تاويل الظاهر تبرعا لا يدخل هذا التاويل في الظاهر حينئذ ليكون حجة ببناء العقلاء، ولا دليل آخر عليه هو على التبرع يقصد، كما تقدم في الصورة الثانية. ويتعين في هذا الفرض طرح هذين الدليلين، طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند. يقول له أنت ما راح نصرف، أنت من جهة دلالة قطعي ولكن سندك ظني، وقد كذبت دليلا آخر، فأنت من جهة سندك لا نعتبرك. وطرح مقطوع السند من ناحية الدلالة فلا يكون الجمع حينئذ أولى، إذ ليس إجراء دليل أصالة السند بأولى من دليل أصالة الظهور، وكذا العكس، أصالة الظهور مو أولى. ولا معنى في هذه الحالة للرجوع إلى المرجحات في السند مع القطع بسند أحدهما. هاي وضحت أنا كما هو واضح، المرجحات السندية هنا ما تعمل شيئا لأنك تقطع بسند أحدهما، بعد شو ترجع؟ كما وضحت قلت لو تعارضت الآية القرآنية مع الرواية هم تقول والله هذه نرجع للمرجحات، شو فيها الأشهر؟ مو صحيح هذا. وإن كانت يعني الصورة الأخيرة الرابعة، وهي صورة أن يكونا معا مظنوني الدلالة ومظنوني السند، كل واحد منهم ظني الدلالة ظني السند، والآخر أيضا ظني الدلالة ظني السند. قال فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند في أحدهما. فشلون نصرف بأصالة السند؟ نلغي سند نقول هذا ضعيف يعني نرفضه، وبين ماذا؟ التصرف بأصالة الظهور في الدليل الآخر. فلو نتصرف بسند أحدهما أو نتصرف بمن؟ بظهور الدليل الآخر يعني الجانب الدلالة في الآخر، فيعود الاختلاف ويعود في التصرف إلى تصرف في سند أحدهما، إما أن تلغي السند هذا أو تلغي دلالة هذا، وكذا الكلام بالعكس، إما تلغي سند هذا أو دلالة هذه. لماذا؟ قال لا، أن الأمر يدور بين السندين، مو تقول لي سند هذا نتصرف بسند هذا أو نتصرف بسند هذه أو نتصرف بين ظهور هذا أو ظهور هذا، لا، دائما التصرف بين سند أحدهما وظهور الآخر، مو ليس التصرف بين سند أحدهما وسند الآخر أو ظهور أحدهما وظهور الآخر، سيبين المسألة. قال والسر في ذلك في هذا الدوران أن دليل حجية السند هذا رواه زرارة وذاك رواه محمد بن مسلم، كلاهما جليل القدر، كلاهما ثقة، فكلاهما أصالة حجية السند كل واحد منهما تشمله شنو؟ تشمله حجية أصالة السند أو نعم أصالة حجية السند عفوا، أصالة حجية السند شاملة للجميع. هذا المفروض زرار ما يكذب، ومحمد بن مسلم من كبار فقهائنا فأيضا لا يكذب، فهذا الأصل في هذا السند أنه شنو؟ حجة، والأصل في ذاك السند أنه ماذا؟ حجة. لهذا قال إن دليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب الفرض. حسب الفرض شو افترضنا؟ افترضنا أنهما من جهة السند ماكو ترجيح، يعني كلاهما مظنين السند، إذن فمن جهة السند أكو ترجيح، مفروض ما صار ترجيحنا ساقط. زين خلينا نشوف الدلالة. قال وكذلك دليل حجية الظهور، هذا في ظهوره الأصل أصالة الظهور جارية فيه، وهذا أيضا أصالة الظهور جارية فيه، فماذا سنفعل؟ هناك تكافؤ تام. ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تكاذبهما، أي تعرض لفرض تعرضهما، أكو تكاذب فما يصير تجمع أنت بين ظهوريهما، فلازم شو تسوي؟ تتصرف، لا بد من التصرف، ما يصير تبقيهما على ظاهرهما. كيف يكون التصرف؟ فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا، خلي بالك يا ميس احنا وين صار التعارض؟ صار تكاذب بين دليلين كل واحد منهما فيه أصالة ظهور وفيه أصالة حجية سند. فتوجد من اثنين، لو تقول لنجعل أصالة، طبعا أصالة الظهور في كليهما واحدة بدون ترجيح، وأصالة السند في كليهما واحدة بدون ترجيح. فإن قلت أننا نحافظ على أصالة السند لا نتلاعب بأصالة السند، يعني لا نطرحه دليلا من جهة سندي، فلازم تفرق بما راح يصير بالدلالة. فتقول هكذا: ألف وباء من جهة سنديهما لا نتلاعب، فألف في سنده حجة وليس بحجة، فلابد إذا تأخذ بألف لازم تتصرف بباء من يا جهة جهة دلالته. فتقول فيتعارض حينئذ سند ألف، يعني أصالة حجية السند في ألف، مع أصالة الظهور في باء. نفس الكلام إذا رحت علما لباء، تقول باء في سنده حجة ولا أرفع اليد عن هذا الأصل الأصيل. يقول إذن يقتضي كلامك أنه ألف بي مشكلة من ياجهة من جهة الدلالة، سنة نفس الشيء تقعد تقول السنة تحافظ عليه. هاي إذا كان عندك الأصل المهم هو يا هو أصالة حجية السند، مرة واحد يقول لا أنا عندي أهم شيء أصالة حجية الظهور، يقول له إذا كان أصالة حجية الظهور في ألف هي المهمة فلابد أن تتصرف في باء من ياجهة من جهة السند، وإذا كان باء أصالة الظهور فيه حجة ومهم فألف تصرف به من جهة السند. فأنت يا هل عندك الأصل الأصيل الذي لا يمكن التلاعب به، هل هو حجية السند أم حجية الظهور؟ فإن اخترت حجية السند سوف تتلاعب بمن؟ بظهور الآخر، والعكس بالعكس ما هو واضح. بالنتيجة يرجع التصرف في سند أحدهما أو دلالة الآخر كما قال المصنف. قال فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا، يعني نرجح أصالة حجية السند، لا بد أن نحكم بكذب شنو؟ ظهور الآخر أحدهما، فيصادم حجية سند أحدهما حجية ظهور الآخر. وكذلك إذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا لا بد أن نحكم بكذب سند أحدهما، فيصادم حجية ظهور أحدهما حجية سند الآخر، فيرجع الأمر في هذه الحالة بالنتيجة إلى الدوران بين حجية سند أحدهما وحجية ظهور الآخر. وإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر. أكو أولوية ترجيح السند على الظهور أو بالعكس؟ ماكو أولوية. نعم لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فإنه حينئذ، يعني حين الجمع العرفي، حين وجود الجمع العرفي، لا تجري أصالة الظهور فيهما على حد سواء. يقول إذا أكو جمع عرفي، الجمع العرفي شي يقول؟ يقول هاي قوله أكرم كل العلماء، هل هو على ظاهره أم لا؟ إذا تعارض مع لا تكرم الفساق حتى لو كان كذا نبيا مثلا، هاي شي معناه؟ معناه أنه شنو؟ أن هاي كل في أكرم كل العلماء باقي على ظهوره أو لا؟ لماذا؟ لأنه هناك جمع عرفي، العرفي يقول الخاص يقدم على العام. فمش حالة اشتوت، فمش حالة هل العموم، هل الظهور ثابت أصلا في العام أو لا؟ أكو ظهور أصلا به؟ ما أكو ظهور به، أن العرف الذي هو ملاك حجية أصالة الظهور، العرف نفسهم يرفضون هذا الظهور ويقولون ما عندنا ظهور في العموم حينئذ. فيقول المصنف نعم لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فإنه حينئذ لا تجري أصالة الظهور فيهما على حد سواء، بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفي، والجمع العرفي هنا شيء يقتضيه بتالي تقديم ياهو الخاص على العام الذي يقتضي الملائمة. نعم بل المتبع كذا ما يقتضيه جمع عرفي الذي يقتضي الملائمة بينهما، فلا يصدر كل منهما لمعارضة الآخر. ومن هنا نقول أن الجمع العرفي أولى من الطرح، بل بالجمع العرفي يخرجان عن كونهما متعارضين، أصلا ما في تعارض هنا لذمي إكرام ما عدا الفساق وهنا كذا كما سيأتي، فلا مقتضى لطرح أحدهما أو طرحهما معا. أما إذا لم يكن بينهما جمع عرفي، إذا لم يصلح أن يوجد جمع عرفي حينئذ، فإن الجمع التبرعي لا يصلح للملائمة بين ظهوريهما. مشكلة الجمع التبرعي ما إلى حق أن يتلاعب بدلالة أو بسنة من دون بطريقة كيفية، ما يرجع إلى أصالة الظهور، ما يرجع إلى التصرف العرفي، ما علي دليل، فتبقى أصالة الظهور حجة في كل منهما، فيبقيان على ما هما عليه من التعارف. فإما أن يقدم أحدهما عن الآخر لمزية إذا ما كو مزية، أو يتخير بينهما على القول بأي شيء، يتخير على القول بأي شيء، على القول بأن القاعدة الأولية في المتعارضين هي التخير، هذا قال، أو يتساقط على القول بأي شيء بأن القاعدة الأولية في المتعارضين هي، وهذا هو رأي المصنف. فتحصل من ذلك كله أنه لا مجال للقول بأولوية الجمع العفوي من الطرح في كل صورة مفروضة في المتعارضين. إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور في المقدمة، هذا كله كان مقدمة لبحث التعارض. فلنشرع في المقصود والأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة: الجمع العرفي واحد، والقاعدة الثانوية في المتعادلين اثنين، والمرجحات السندية وما يتعلق بها ثلاثة، والبحث الأول الأمر الأول الجمع العرفي. بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة يتضح أن القدر المتيقن من قاعدة أولوية الجمع من الطرح في المتعارضين، القدر المتيقن هو الجمع العرفي الذي سماه الشيخ الأعظم الأنصاري بالجمع المقبول وبالجمع الدلالة، وغرضه بالمقبول، المقبول عند من؟ عند العرف، ويسمى الجمع الدلالة. وفي الحقيقة كما تقدمت أنه بالجمع العرفي يخرج الدليلان عن التعارض أصلا. والوجه في ذلك أنه إنما نحكم بالتساقط على القول بالتساقط، أو بالتخير على القول بأصالة التخير، يعني بأن الأصل في المتعارض هو التخير، أو الرجوع إلى العلاجات السندية، يعني حيث يوجد مرجح، حيث تكون هناك حيث تكون هناك حيرة في الأخذ بهما معا. يعني إحنا شو قلت نقول نسقطهما أو نخير بينهما أو نرجع إلى العلاجات السندية، شو قلت لما هناك شنو تكاذب وحيرة وتعارض. قال: وفي موارد الجمع العرفي أصلا شنو؟ لا حيرة ولا تردد. فالجمع العرفي أحكي بلغة أصولية تفهمونها إن شاء الله، الجمع العرفي وارد على شنو؟ على أدلة التساقط أو أدلة التخيير أو أدلة الترجيح. واضح معنى وارد؟ يعني لا مو حاكم، وارد، وارد يعني مزيل الموضوع، وهذا مغير الموضوع. الحاكم قد يكون مضيق الموضوع أو موسع، لا هذا مزيل الموضوع أصلا. كما أن الأمارات، أدلة الأمارات وارد على أدلة شنو؟ الأصول العملية، كما مفروض واضح عندكم. زين، قالوا بعبارة أخرى، واضح شنو وارد؟ الجمع العرفي شي يقول؟ يقول هذا الدليل وهذا الدليل ماكو تكاذب بينهما، نجمع بينهما، نحمل العام على الخاص. بعد اكو تكاذب، اكو تعارض، ماكو تعارض، بعد عليه اساس تقول نسقط هذا نسقط ذاك، نرجح سند او نرجح متن، ما يحتاج. زين، قال: وبعبارة اخرى انه لما كان التعبد بالمتنافيين مستحيلا فلا بد من العلاج، ما بطرحهما أو بالتخيير بينهما أو بالرجوع إلى المرجحات السندية وغيرها. وأما لو كان الدليلان أصلا شنو؟ متلائمين غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفي المقبول، فإن التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتلائمين، فلا استحالة فيه ولا محذورة حتى نحتاج إلى العلاج. المسألة واضحة. ويتضح من ذلك أنه في موارد الجمع، يقصد يا جمع العرفي، لا تعارض، وفي موارد التعارض المفروض شنو؟ لا جامع. وهي مهمة، انت قبل لا تجري قواعد التعارض قبلها انظر هل هذا المورد من موارد الجمع العرفي، لانه لا تعارض مع وجود الجمع. قال: وللجمع العرفي موارد لا بأس بالإشارة الى بعضها للتدريب. حسن وصلنا لها المطلب، انه الجمع العرفي هو جمع صحيح ويلائم بين المتعارضين ويؤخذ به. الكلام الآن: ما هي مصادق الجمع العرفي؟ ما هي موارده؟ يجيبك الأصولي بأنه لا توجد قاعدة هنا، ما عندنا قاعدة في الجمع العرفي. الجمع العرفي جمع من اسمه راجع إلى تصرفات العرف، ما يقبله العرف، وهذا غير منضبط في الحقيقة، يختلف باختلاف الأمثلة، يختلف باختلاف شنو الموارد الفقهية التي أنت بصدد الابتلاء بها. فالبحث عن الجمع العرفي عن الموارد، فالبحث عن موارد ومصادق الجمع العرفي هو بحث أصولي أو فقهي. المفروض أنه بحث فقهي، لأنه شنو يتناول هناش نجمع هناكش نجمع هناش. فيقول المصنف الأولى بهذا البحث أن يقول بحث فقهي، نعم من باب التدريب فقط، من باب الأنس، احنا راح نذكر لك أمثلة، وإلا هو ليس بحثا أصوليا في الحقيقة، هو المصنف صرح قال للتدريب فقط. فمنها ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الدليل الآخر، بينهما عموم وخصوص مطلق مثلا، حتى من وجه، بس لاحظت الخصوص الذي في الدليل في أحدهما، لاحظت جانب الخصوص الذي فيه، لاحظت فور الاجتماع يعني، أن ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر فإن الخاص عند العرف مقدم على العام، يوجب التصرف فيه أو فيه في العام، يوجب فاعل يوجب وصاص، يوجب الخاص تصرف في العام، لأنه يعني الخاص بمنزلة القرينة عليه على العام. وقد جرى البحث، مثلا الحدث واضح المطلب، النوع البحث الآخر المفروض ما يذكر في محله، المفروض المصنف ما ذكر هناك، هنا أشار إليه، وهو أننا نقدم الخاص لماذا؟ ما هو ملاك تقديم الخاص؟ هل ملاك تقديم الخاص لأن الخاص أظهر من العام، فالعبرة بالظهور أو بالأظهرية؟ إذا كانت العبرة بالأظهرية لا تقولوا قدم الخاص على العام، بل قولوا شنو؟ قدم الأظهر على الظاهر، ايش قولوا أحسن؟ نعم، من مصادق الأظهر يا هو الخاص، فلو في مورد ولو غريب، فلو في مورد معين كان هناك العام أظهر لأسباب معينة، لازم نقدم بعد، لازم نقدم العام، فالملاك هو تقديم الأظهر دائما. أكو إيش رأي؟ يقول دائما قدم ما هو الأظهر، حتى لو كان هذا الأظهر شنو؟ لو كان الأظهر عاما، نعم نحن نقول قدم الخاص لأنه أظهر، هاي لأن الموارد الكثيرة الأكثر، أكثر ابتلاء، الأكثر دوران أن يكون الخاص هو الأظهر، لكن استلب من باب الفرض النادر أنه كان في مورد من الموارد أن العام هو الأظهر، إذا كان العام هو الأظهر ما دام تحقق فيه ملاك التقديم نقدمه. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، ليس الملاك في تقديم الخاص على العام أن الخاص أظهر حتى يقال أنه في بعض الموارد قد نقدم العام، لا، الملاك دائما وأبدا لأنه خاص فقط. يعني هو نفس تعنونا بعنوان أنه خاص، هذا هو ملاك التقديم، ولا نحتاج إلى ملاك آخر من قبل كونه أظهر أو ظاهر أو ما شابه، نفس كونه خاص، هذا خاص عام، أقول له خاص، يقول هذا يقدر لأنه خاص، لا لأنه موصوف بوصف جديد غير كونه خاص. واضح شلون؟ نظير أنه الإنسان ناطق لأي شيء لأنه إنسان، أصلا ما يعلل هذا بمعنى أنه ما يحتاج إلى علة أخرى غير كونه شنو؟ كونه إنسان. قال وقد جرى البحث في أن الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام، مطلقا يعني شنو؟ يعني حتى إذا لم يكن ظاهرا أو أنه يقدم عليه لكونه أقوى ظهورا، فلو كان العام في مورد أقوى ظهورا فإن العام هو المقدم. ما هو الجواب؟ قال ماله الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري إلى الثاني، إذا أن الملاك هو ملاك الأظهرية، كما جرى البحث في مورد آخر بأن أظهرة الظهور في الخاص هل هي حاكمة موسعة ومضيقة لأصالة الظهور في العام، أم أنها واردة لأصالة الظهور في العام، مزيلة لأصل الظهور في العام، هم وقع بحثاً، أو أن بذلك تفصيل في بعض الموارد تكون حاكمة وفي بعض الموارد تكون واردة. يقول المصنف لا يهمنا التعرض إلى هذا البحث، فإن المهم تقديم الخاص على العام على أي نحو كان من أنحاء التقديم، ويلحق بهذا الجمع، يعني الجمع بين الخاص والعام بهذه الطريقة، يلحق أيضا تقديم النص على الظاهر. فإذا كان هناك نص وهناك ظاهر، تقدم النص واحمل الظاهر على النص، والأظهر على الظاهر، فإنهما أو فإنها من باب واحد. ومنها ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن. القدر المتيقن كما تقدم البحث فيه، لا تذكرون في بحث الإطلاق والتقييد، هناك قلنا أن هناك إذا كان هناك قدر متيقن، بعض أنحاء القدر المتيقن تمنع من شنو؟ تمنع من الإطلاق، إذا تذكرون، والإطلاق جانب لفظي صحيح، إطلاق متعلق بمن باللفظ. إذا تذكرون هناك مثلا قلنا أن الانصراف يمنع من الأخذ بالإطلاق، فإذا ورد امسح بيدك، ثم ورد آخر دليل آخر لا تمسحه بالظاهر، نعم لا تمسح بالظاهر، لا تمسح بالظاهر،
دليل ثاني يقول لك امسح بالظاهر. الدليل الاول مطلق ما قال لا تمسح، ما قال امسح فقط بالباطن، قال امسح بيدك. هو انا اذا امسح بيدي المفروض امسح بالظاهر ويصير امسح بيمن بالباطن مطلق الدليل. الدليل الثاني مقيد بيمن في حالة تمسح بيمن بالباطن، يقول لا تمسح بالظاهر. اكو تعارض؟ يقولون ماكو تعارض. لماذا؟ لان الدليل الاول اصلا ما بيش اسمه، ما بيطلق. شلون ما بيطلق؟ الدليل الاول قال امسح بيدك ولم يقيد بباطن الانبضاض، بيطلق. الجواب لا، هذا الاطلاق او هذا الاطلاق غير منعقد. بسبب ماذا؟ بسبب الانصراف. وين الانصراف؟ لان المسح ينصرف الى المسح بالباطن. واضح؟ مع غض النظر عن النقاش في المثال، افترضوا انه هذا شيء موجود، افترضوا انه هذا شيء موجود، انه انا من اقول لك امسح انت تتبادر ذهنك تمسح بمن؟ بالباطن. فهذا اكون صراف لو ما اكون صراف؟ اكون صراف. مع وجود الانصراف لا ينعقد لللفظي شنو؟ لا ينعقد الاطلاق وين؟ في اللفظ. فقوله امسح بيدك معناه امسح بمن؟ بالباطن. اصلا هذا هو المقصود اولا بذلك. بعد هذا يصطدم مع قوله لا تمسح بالظاهر؟ أي هناك تصادم؟ ماكو اصطدام، ماكو تعارض. واضح هذه؟ الانصراف هناك إذا تذكرون قلنا أن الانصراف هو قدر متيقن، لكنه شنو؟ قدر متيقن ناشئ من استعمال اللفظ، يعني ناشئ من اللفظ نفسه. قدر متيقن في مقام، يعني يستفاد من نفس اللفظ، اللفظ نفسه دلالته أصبحت دلالة تدل على أنه دائما المسح يراد به المسح بالباطن عند كل الناس مثلا. في مقابل قدر متيقن ليس في مقام نفس اللفظ، ليس من مستفاد من حق اللفظ كما يعبرون، بل مستفاد من قرائن أخرى، من حالات خاصة. مثل إيش؟ مثل ما لو قلت لكم في النجف أو في كربلاء أو في أي منطقة يمر بها نهر القريب عليه نهر الفرات مثلا، أقول لك أتني بماء، وبعدين أجيب لك دليل آخر شيء أقول لك لا تأتني بماء دجلة، أكو تعارض؟ يقولون في الحقيقة الدليل الأول هل هو مطلق أم لا؟ ما حدش. إن قلنا أنه مطلق إيش التعارض؟ إن قلنا أنه أصلاً ما مطلق، ليش ما مطلق؟ يقولون لأن هناك قدر متيقن ينصرف إليه الإطلاق، وهو شنو؟ أنه هو يحكي بها منطقة، يحكي بمنطقة ما بيها نهر دجلة، فمن الواضح بعد ماكو تعارض. لكن هذا انصراف لو منصراف؟ يقول هذا منصراف، لأن الانصراف يأتي من حق اللفظ، الانصراف يأتي من حق اللفظ، هذا مو من حق اللفظ. كلمة ماء أكون صراف بها إلى دجلة أو الفرات أو إلى النيل أو إلى الأمازون؟ ما كنت. كلمة ماء هي ماء مطلقة لا تقييد فيها، التقييد يكون شنو؟ ناشئ من خارج اللفظ. واضح شلون؟ بخلاف كلمة مسح، افترض أن كلمة مسح أنت تطلقها إن امسح بيدك يتبادر شنو؟ المسح فرضا بالباطن. يقول المصنف أنه إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة، قدر متيقن، القدر متيقن في الماء في هذه المنطقة هو ما شنو؟ ماء الفرات. أو لكل منهما فرضا قدر متيقن، جيد، كل الدليل فيه قدر متيقن، شو يصير؟ قال ولكن بشرط لا على أن يكون قدرا متيقنا من اللفظ بل من الخارج. يقول أنا أريد القدر متيقن اللي جمع عرفي، قدر متيقن مو من اللفظ، منين؟ من الخارج. ليش مو من اللفظ؟ يقول لأن إذا كان من اللفظ هو أكيد يتبع التعارض، بس يتبع التعارض يعني أنت أصلا هو مو تعارض، هذا مو أكو تعارض وارتفع، لا هو أصلا ما أكو تعارض، لأنه أصلا أكو إطلاق بالأول في قولك امسح ثم في قولك لا تمسح بالظاهر، أكو تعارض أصلا. يقول ما أكو تعارض، يعني أنت ظنيت أكو تعارض لأنك فهمت من الدليل الأول أنه مطلق، هو ما مطلق لوجود الانصراف، ما منعقد الإطلاق، فهذا أصلا سالب انتفاء الموضوع التعارض. واضح؟ بينما احنا نحكي على شنو؟ نحكي على حالة أكو تعارض لكن التعارض ارتفع بمن؟ بواسطة الجمع العرفي. فرقون بيناتنا ما تفرقون؟ واضحة؟ أشوف بعضكم ما فهم المطلب، أعيدها بصورة مختصرة. في مثل امسح بيدك وفي مثل لا تمسح بالظاهر ماكو تعارض أصلا حتى يقال هذا احنا مرتبتين، مرة نقول أكو تعارض كون نسوي جمع عرفي، ومرة هو أصلا ماكو تعارض، ماكو مثلي. ليش ماكو تعارض؟ لأنه امسح بيدك أصلا هو ما منعقد الإطلاق كما تقدم في بحث الإطلاق والتقييد. هناك قلنا أنه أصلا الإطلاق ما منعقد، أنت متوهم. ليش؟ لوجود الانصراف، والانصراف يمنع من شنو؟ من انعقاد الإطلاق. واضح؟ فإذا ماكو إطلاق هذا دوران بين المطلق والمقيد، لو بين المقيد والمقيد ما كتعه، هو شيء واحد في الحقيقة، هو من كأنه قال لك امسح في بطن يدك ثم قال لك لا تمسح في ظهر يدك، أكو تعارف؟ ماكو أي تعارف. هذا شوف، هذا إذا كان القدر متعلق المستفاد منين؟ من حق اللفظ، ماكو تعارف. لكن إذا كان مستفادا من خارج اللفظ أكو تعارف، لكنه يتبع بمن؟ بواسطة الجمع العرفي. شوف يقول لكن بل من الخارج، لأنه لو كان لللفظ قدر متيقن هاي لأنه بيان تعليل لأصل الجمع العرفي مو البيان. نعم خلنا نقراها وشوف. لأنه لو كان لللفظ قدر متيقن فإن لللفظ طيب. نعم هذا تعليل لماذا أن يكون، لماذا أن القدر متيقن ليس من اللفظ؟ ليش أنت هنا تقول لا أريد أن يكون القدر متيقن قدرا متيقنا من اللفظ بل أريده من الخارج؟ هاي قبل شيء ذكرتك أنه إذا كان من اللفظ أصلا ما في تعارف. قال لأنه لو كان لللفظ قدر متيقن فإن الدليلين يكونان من أول الأمر شنو؟ غير متعارضين، إذ لا إطلاق حينئذ. هذا شيء إطلاق ما منعقد الإطلاق مع وجود الانصراف ولا عموما لللفظ، فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفي المتعارضين سالب انتفاء الموضوع إلا تعارض. إذا إحنا وين بحثنا؟ بحثنا أكو تعارض لكن مع وجود التعارض هناك قدر متيقن. هذا القدر متيقن من أين أستفيد؟ من خارج اللفظ حتى يستقر الإطلاق. إذا استقر الإطلاق شلون ترفع التعارض؟ الجواب أرفع التعارض بالرجوع لمن؟ للقدر الجمع العرفي الذي يكون بطريقة ماذا؟ بطريقة حمل أحدهما على القدر المتيقن الخارجي، وهذا جمع عرفي وليس نفيا للإطلاق. مثال القدر المتيقن من الخارج، هذا المثال هو لا يخفى عليكم، هذا رأي المصنف. أنت قد يكون ما يعجبك المثال، أنت من تقرأ المثال تقول هذا جمع كيفي أشوفه أنا. هذا قلت لك مورد، هذا هنا يبين الفرق بين الفقهاء، هنا يبين التطبيق. احنا اكثر مره قلنا ان الفقهاء مرات يتفقون على الاصول، يعني في بحث الاصول يتفقون على مبنى واحد، لكن وين الاختلاف؟ في ان هذا المورد هو مورد لهذه القاعده الاصوليه او مورد لتلك القاعده الاصوليه. هسه راح يجيب هذا المثال. هذا المثال كثير من الاعلام يذكره كمثال للجمع التبرعي، كان يشنعون يذكرون يعني يعرضون بالشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في كتابه ظاهر الاستبصار في مختلف من الأخبار، هذا الكتاب هو ألفه حتى يجمع بين الروايات المتعارضة، هو مسميه في مختلف من الأخبار، فجمع بين الروايات المتعارضة بطريقة غريبة. أكثر الجموع التي ادعاها جموع يسمونها الأصولي جموع تبرعية، يقول جمع تبرعي لا نقبله من الشيخ الأنصاري. من ضمن الجموع التبرعية وهذا ثمن العذرة سحت، يعني حرام واحد يبيع عذرة، هو معنى السحت يعني بالنتيجة يكون بيع باطل أو بيع غير جائز. وبعد تأتي رواية أخرى تقول لا بأس ببيع العذرة، هاي شلون تجمع بينها؟ لا بأس ببيع العذرة يعني مو سحت، ثمن العذرة سحت يعني ما يصير بيع العذرة، تناقض واضح. الشيخ الطوسي قال إيه لا بأس ببيع العذرة، يعني عذرة غير الإنسان، عذرة الحيوانات مثلا المأكول اللحم مثلا، ولا وأما شو اسمه هذا ثمن العذرة شحتن فهو عذرة الإنسان. هذا أنت أنا واحد من الناس أقول هذا جمع تبرعي ماكو دليل عليه، افترض أنت تقول لا هذا يرجع للقدر المتيقن. هسه يقول الشيخ المثال المذكور هو مثال قابل للمناقشة، لكن أصل الفكرة المفروض هي فكرة صحيحة، واضح شلون؟ وهي هنا يبين اختلاف الفقهاء، وهنا يبين الأعلمية. فالأعلمية في الحقيقة مو أعلمية أصول بقدر ما تكون أعلمية فقه، لأن مرات الأصول أنا وياك نشترك بمن؟ نشترك بالقاعدة الأصولية، بس تعال وين تطبيق هاي التطبيق هنا حتى ما يخفى عليكم. هو ياهو ميزان الامتياز بين شو اسمه بين المهرة، ميزان الجانب النظري والجانب العملي. هاي واضحة عندكم، يعني طبيب نظري طبيب عملي، ياهو اللي يكون أمر، يعني وين ميزان شو اسمه الخبرة؟ ميزان الخبرة والجانب العملي، وهاي واضحة ما يحتاج إقامة بران عليها. دونك العرف، أنت شوف العرف، إذا أكو جانب عملي جانب نظري، وين يميزون الإنسان؟ بالنظريات والحكي النظري لو بالتطبيق. أصول الفقه هو جانب نظري في الحقيقة ما لا يخفى عليكم، وين الجانب العملي؟ بالفقه. تعال طبق صحيح أنت. لحظة، هذا المثال اللي ذكره الشيخ يقول مثال القدر المتيقن من الخارج، ما إذا ورد ثمن العذرة سحت وورد أيضا لا بأس ببيع العذرة، فإن عذرة الإنسان قدر متيقن من الدليل الأول اللي هو سحت، وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن من لا بأس ببيع العذرة من الثاني، فهما من ناحية اللفظية متباينان صحيح، ولكن لما كان لكل منهما قدر متيقن من الخارج فالتكاذب يكون بينهما بالنسبة إلى غير القدر المتيقن، فما تتنافي، كل واحد يقول أنا ما أحشى الآخر، ثمن عذرة الإنسان سحت لا بأس ببيع عذرة غير الإنسان، وما كشف الأكيد، فيحمل كل منهما عن القدر المتيقن فيرتفع التكاذب بينهما ويتلاءمان عرفا. قلت لك هذا رأيه، لكن الفكرة هي الفكرة أن القدر المتيقن هل هو جمع عرفي أم لا؟ افترض أن هذا صحيح، كمل بعد لو خلص الوقت. نعم نائب باقي سهلات، لا خلنا نعرف الدرس القادم. هذا والحمد لله رب العالمين.